بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. قال المصنف أحكام العقد مسألة 969. يشترط في النكاح دواما ومتعة الإيجاب والقبول اللفظيان، فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي. نعم، بمعنى متى يقع النكاح صحيحا، سواء كان النكاح دائمي أو نكاح منقطع متعة؟ عند حصول مبرز يوجد العقد، هذا المبرز هو اللفظ، فلا بد من وقوع الإيجاب والقبول اللفظيان من قبل الزوجة الموجبة ومن قبل الزوج القابل لذلك، بأن تقول الزوجة مثلا صيغة الإيجاب باللفظ زوجتك نفسي، ويقول الزوج صيغة القبول أيضا باللفظ مثل قوله قبلت الزواج أو التزويج أو رضيت، يكفي ذلك، أو حتى نعم، هذا أيضا يكفي في مورد القبول، أي لفظ يدل على الصيغة مثل زوجتك نفسي هذا كافي، وأي رفض يدل على القبول مثل قبلت رضيت نعم هذا أيضا كافي. طبعا الصيغة اللفظية هي تكشف عن وتبرز عن العقد وتبرزه للخارج، لأن لابد من مبرز للإنشاء والالتزام بالعقد، فلهذا احنا اشترطنا اللفظ خصوصا. يبقى نعم، ليش اشترطنا خصوصا اللفظ ولا يكفي فيه الفعل؟ لأن هذا دلت عليه نصوص الروايات، مثل العقود اللي مرت علينا سابقا كان قلنا يكفي فيها اللفظ والفعل إلا في مورد النكاح والطلاق، هذه ما يكفي فيها الفعل، لابد فيها من اللفظ، لأن توجد عندنا نصوص روايات وأخبار أكدت أنه لا يقع النكاح إلا بصيغة اللفظ، ولا يقع الطلاق كذلك إلا بصيغة اللفظ، أما الفعل فلا يقع فيه لا نكاح ولا طلاق. ثم قال المصنف فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي، يعني لو كان الزوج راضي قلبا بأن تكون هي زوجة له، والزوجة أيضا راضية قلبا أنه يكون هو زوجة لها، هذا ما يكفي، لا يكفي مجرد الموافقة والتراضي القلبي، الموافقة الباطنية والتراضي القلبي، حتى لو موجود طيبة نفس بينهما على عقد الزواج هذا غير كافي. والوجه في ذلك، لأن قلنا العقد لابد له من مبرز للإنشاء والالتزام، هذا الالتزام التعاقدي لا يكون له مبرز إلا خصوص اللفظ كما دلت الروايات، كما لا يكفي على الأحوط لزوما الإيجاب والقبول بالكتابة عليكم السلام. نعم، إحنا قلنا عقد النكاح لا يقع إلا بصيغة اللفظ ولا يقع بصيغة الفعل، من ضمن موارد الفعل هو الكتابة، لو الزوجة كتبت على ورقة مثلا زوجتك نفسي، والرجل كتب قبلت الزواج، أو أرسل لها رسالة مثلا، أو هي أرسلت رسالة زوجتك نفسي وهو أرسل رسالة قبلت الزواج، هذا لا يكفي، لأن هذا من نوع الفعل، وإحنا قلنا الزواج لا يقع بالفعل، لابد له من مبرز وهو اللفظ، فلهذا المصنف قال كما لا يكفي على الأحوط لزوما الإيجاب والقبول بالكتابة لأنها من نوع الفعل وليس اللفظ، ويجوز لكل من الطرفين توكيل الغير رجلا كان أو امرأة في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه. بالنسبة للنكاح بما أنه عقد إذن يجوز به التوكيل مثل باقي العقود الأخرى، الوكالة في البيع في الإجارة مثلا في الصلح هذا أيضا عقد، فبما أنه عقد إذن يجوز فيه الوكالة، يجوز لكل من الطرفين الرجل والمرأة الزوج والزوجة توكيل الغير، وسواء كان الوكيل رجلا أو كان امرأة لا مانع من ذلك، الرجل يريد يوكل رجل عنه والمرأة تريد توكل امرأة لا مانع، رجلا كان أو امرأة لا مانع في إجراء صيغة عقد النكاح، كما يجوز لهما أي الرجل والمرأة الزوج والزوجة أن يباشرون في الصيغة بأنفسهما من دون أن يتولى شخص إجراء الصيغة عنهم بالوكالة، يجوز الزوجة مباشرة تقول لزوجها زوجتك نفسي وهو يقول قبلت التزويج، هذا يسمى المباشرة، ويجوز يتولى صيغة النكاح شخص وكيل عنهم، فالزوجة توكل وكيل والوكيل يقول زوجتك موكلتي فلانة هند، هو يقول قبلت التزويج، ويجوز هو هم يوكل وكيل عنه، والوكيل ماله يقول قبلت الزواج لوكيلي أحمد، يصح ذلك ولا مانع منه. نعم، مسألة 970. نعم تفضلوا. الصيغة اللفظية رح يأتينا المصنف يذكرها بالتفصيل، صيغة العقد الدائم والمنقطع وطريقة الوكالة أيضا رح يش... يجوز، بس بشرط أن ما يكون بيناتهم فاصل زمني طويل. يعني هو مثلا هو يرسل بصمة صوتية زوجتك نفسي، هي تدز بصمة صوتية قبلت التزويج، لا مانع من ذلك. يجوز إيقاع عقد النكاح ولو كان بالهاتف، بس بشرط أنه ما يحصل فاصل زمني طويل بين صيغة الإجابة والقبول. يعني مو اليوم يقول زوجت، هي تقول زوجتك نفسي، هو ثاني يوم يرسل قبلت التزويج، هذا ما يصح. لازم أكو موالاة بين صيغة الإجابة والقبول، هذا لا مانع منه. نعم، إذا وكلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا بإجراء الوكيل عقد النكاح. إذا كل من الزوج والزوجة أو الرجل والمرأة جعلوا عنهم وكلاء في إجراء صيغة عقد النكاح، ما يجوز للزوج والرجل والمرأة يجرون أي نوع من أنواع الاستمتاعات من قبيل اللمس أو التقبيل أو الوطأ، بل حتى النظر لما لا يحل النظر إليه مما لا يحل لهما قبل الزواج، لأن الرجل قبل أن يعقد على المرأة تحرم عليه هذه الموارد، موارد الاستمتاع، لأن هذه الموارد لا تحل إلا بنفس العقد. ما يجوز الرجل والمرأة مجرد يوكلون الرجل، يوكلون عنهم وكلاء في إجراء الصيغة يجرون هاي الاستمتاعات إلا يحصل عندهم علم إن الوكلاء أجروا الصيغة، فحينئذ راح يصير عندهم علم بوقوع العقد، وإذا علموا إنه العقد وقع حينئذ يجوز ماذا لهم هذه الاستمتاعات. لأن تعرفون الرجل والمرأة إذا أطوا وكالة لحد الآن ما يدرون الوكلاء أجروا العقد لو لم يجروه، خلال هاي الفترة ما يجوز لهم أي شيء من الاستمتاعات إلا يحصل عندهم علم إن الوكلاء أجروا الصيغة، فإذا وقع العقد تحل لهم هذه الأمور، لأن الاستمتاعات سببها ماذا؟ حليتها وقوع العقد. إذا عقد ماكو هاي الموارد حرام إجراءها قبل صيغة العقد، لأن هذه الموارد لا يحلها إلا نفس العقد. لهذا المصنف قال لا لم تجز لهما أي الرجل والمرأة الاستمتاعات الزوجية من قبيل اللمس والتقبيل والوطأ حتى النظر لما لا يحل لهما قبل الزواج، يعني ينظر إلى غير الوجه والكفين، هذا أيضا لا يصح. ما لم يطمئنا بإجراء الوكيل عقد النكاح إلا يحصل عندهم اطمئنان، والاطمئنان هو الدرجة العالية من العلم كما في نسبة 90%. مرة يحصل عندهم علم 100% جيد، لأن العلم حجة عقلية عقلائية، ومرة يحصل عندهم اطمئنان 90% هم جيد، لأن الاطمئنان هم حجة عقلائية. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الأصل عدم العقد، فإذا شكينا أو حصل عندنا ظن كما في نسبة 60%، شك 50% أو ظن 60% أنه وقع العقد أو لم يقع العقد، فماذا نستصحب؟ الأصل عدم وقوع العقد وعدم حلية الاستمتاع، فنستصحب عدم العقد، فبالتالي لا تحل الاستمتاعات. ولا يكفي مجرد الظن، الظن قلنا النسبة مالته 60% مثلا ما يكفي. لماذا؟ لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الظن ليس حجة. أكو قاعدة عند فقهائنا، الظن على نحو العموم ليس حجة إلا ما خرج منه بالدليل. عندنا بعض الموارد الشارع نص على حجية الظن بها، مثل منه الظن بدخول الوقت، هذا مورد، الظن باتجاه القبلة، الظن مثلا اللي يحصل في الصلاة، هاي بعض الموارد اللي ورد بها الشارع. وأكو كم مورد آخر للظن هذن الشارع أعطى حجيتهن، غيره الظن لا يغني عن الحق شيء. هذا من الموارد اللي ما يكفي فيها مجرد الظن، لأن الظن ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل، وهذا ليس من تلك الموارد. ولو طبعا الظن هو الترجيح، تعريفه الترجيح مع احتمال الخلاف كنسبة 60%. نعم، العلم هو الترجيح من دون الخلاف 100%، والاطمئنان هو الترجيح العالي مع مع الاحتمال حصول الخلاف، وهذا الاحتمال لا يعتد به مثل 5% أو 10%، هذا يسمى اطمئنان. وأما الظن لا، هو الترجيح مع احتمال الخلاف بنسبة 40%، هذا احتمال يعتد به العقلاء. نعم. ولو أخبر الوكيل بذلك فإذا حصل الاطمئنان بخبره كفى. إذا أخبرنا الوكيل بأنه أجرى صيغة عقد النكاح، فإن والوكيل ثقة، المصنف قال إذا حصل الاطمئنان بخبره فيكفي ذلك. ليش قال إذا حصل الاطمئنان بخبره؟ لأنه المصنف مبناه الحجة مو لنفس إخبار الثقة، الحجة للاطمئنان الحاصل من إخبار الثقة. طبعا هاي المسألة محل خلاف، السيد الخوئي رحمه الله عند نفس إخبار الثقة حجة، يعني إذا أخبرني الثقة الصادق الذي لا يكذب إنه أجرى صيغة النكاح كافي. لماذا؟ لأن هو إخبار حجة مثل البينة، شهادة العدلين عند حجة. المصنف رأيه خبر الثقة الواحد هل هو حجة أو ليس بحجة؟ المصنف إذا تذكرون في موارد وسائل إثبات الطهارة والنجاسة تعرض هناك هذا المطلب، قال في كفاية ثبوت ثبوت النجاسة والطهارة بإخبار الثقة الواحد، ذكر هناك محل إشكال. نعم الاطمئنان الحاصل منه كافي، هناك ذكرها. فش يستفاد منها؟ يستفاد منها أنه نفس إخبار الثقة مو حجة، الحجة لمن؟ أحسنتم، أي للاطمئنان اللي حاصل من خبر الثقة. فبالتالي لهذا قال لو أخبر الوكيل بذلك، وقصدنا بالوكيل يا وكيل الثقة، فإن حصل الاطمئنان بخبره. هذا ليش المصنف قيد بالاطمئنان؟ لأن هو رأيه نفس خبر الثقة ليس حجة، الاطمئنان هو الحجة، كفى. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يحصل الاطمئنان بخبره فلا عبرة به، يعني لا نقيم وزنا أو نرتب أثرا على نفس إخبار الثقة، لا عبرة به. لا عبرة يعني لا يترتب عليه أثر. على الأحوط لزوما. نعم ليش بنا هاي المسألة على الاحتياط؟ لأن هاي المسألة محل خلاف عند فقهائنا. نعم. مسألة 971، يجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث المهر والخصوصيات الأخرى. بالنسبة للوكيل اللي يأخذ وكالة عن الزوج أو الزوجة، لا يجب عليه أن ما يتعدى عما عينه الموكل من حيث المهر. يعني الزوج أعطى وكالة لرجل قال له زوجني من هند مثلا، وعين لي المهر إلها 2,000,000 فقط لا غير، لا تنقص ولا تزيد. الوكيل يجب عليه أن يعمل بهذا التحديد، من يذهب يريد زوجة من هند يعطيها مهر 2,000,000، لا يعطيها أقل ولا يعطيها أكثر، لأن إذا أعطاها أقل أو أكثر يعني عمل على خلاف ما حدد له في مورد الوكالة. نعم، من حيث تعيين مقدار المهر، وكذلك من حيث بيان نوع المهر، مهر ذهب فضة نقود أو كون نقدا أو آجلا، هاي كلها خصوصيات لازم يعين. إذا عين لها الموكل بعد ما يجوز يتعداها، قال له عين لها 2,000,000 بعد ما يجوز يتعدى، عين لها كذا وزن من الذهب ما يجوز يتعدى، لا يعطيها فضة ولا غيره، اشرط عليها أنه يكون المهر مؤخر كله بجميعه وماكو مقدم، هو هم عليه يعمل بهذا. والخصوصيات الأخرى، يقصد بالخصوصيات الأخرى هاي اللي ذكرناها، نوع المهر، مقدار المهر، نوع المهر، الشروط اللي تؤخذ في ضمن عقد النكاح، إنه مقدم اشقد، المؤخر اشقد، هل هو نقدا أو مؤجلا، هذا كلها لازم الشروط اللي تذكرها بتؤخذ به. وإذا مثلا وكله في زواج هند وقال له لا تجعلها تشرط علي أي شرطا في ضمن العقد، وهند كانت عندها شرط تريد تذكره في ضمن العقد، لابد الوكيل يبين لها أنه الموكل شارط علي أنه ما أقبل أي نوع من أنواع الشروط، خلاف ذلك ما أجرى الصيغة. أما إذا الوكيل أجرى الصيغة واشترطت الزوجة عليه هاي الشروط وقبلها، إيش راح يصبح؟ خلاف مورد الوكالة. لهذا قال يجب على الوكيل ألا يتعدى عما عينه الموكل من حيث المهر، يعني تعيين مقدار المهر ونوعه والخصوصيات الأخرى مثل تعيين الشروط في ضمن العقد. طبعا الوجه في ذلك هذا مر علينا، لأن احنا قلنا سابقا الوكالة من العقود الإذنية، فيجب على الوكيل التصرف في حدود الإذن المعطى له في الوكالة من قبل الموكل، وما يجوز يتجاوزه، لأن إذا تجاوز هذا يصبح تصرف خلاف المأذون فيه. وإن كان على خلاف مصلحة الموكل حسب اعتقاده، يعني وإن كان الأمر اللي يريد به الوكيل المخالفة هو على خلاف مصلحة الموكل، مثال ذلك مثلا الوكيل الموكل قال للوكيل عين للزوجة مهر من الذهب، وكان المهر قيمة الذهب في هذا الوقت مرتفع جدا، فالأفضل للموكل إنه ما يعطي مهر ذهب، يعطي مهر ماذا؟ نقود. لكن الموكل شارط على الوكيل يعطيها الذهب، طبعا هذا الأمر على خلاف مصلحة الموكل، لأن قيمة الذهب الآن غالية في السوق، يجوز لي خالف ويعطيها نقود حتى يوافق مصلحة الموكل؟ يقول المصنف ما يجوز المخالفة، حتى لو كان الأمر الذي يريد المخالفة فيه خلاف مصلحة الموكل لهذا اللي ذكرناه، لأن أنت مأذون بهذا المقدار لا أزيد، ما يجوز لك مخالفة الإذن. طبعا حتى وإن كان يعني الأمر الذي يريد مخالفة فيه على خلاف مصلحة الموكل حسب اعتقاده، يعني حسب اعتقاد الوكيل، لأن الوكيل يعتقد أنه هذا خلاف مصلحة الموكل، فإن تعدى يعني خالف مثلا بمقدار المهر بنوعه، أخذ تعيين شروط في ضمن العقد، فإن تعدى الوكيل كان فضوليا، يعني كان تصرفه تصرف فضولي من غير إذن ورضا موقوفا على إجازته، التصرف الفضولي موقوف على إجازة منه الموكل. إذا الموكل مثلا هو قال له حدد لها مقدار مليونين، هو أعطاها مليونين وربع، الموكل اللي هو الزوج علم قال ما يخالف أنا أجزت له حتى لو مليونين وربع، إذا حصل موافقة وإجازة متأخرة، الإجازة المتأخرة مرت علينا تصحح التصرف الفضولي وتكشف بالإجازة الكاشفة عن وقوع العقد صحيح من أول وقوعه، فلذلك يصح لصحة التصرف الفضولي بالإجازة المتأخرة. نعم. مسألة 972، يجوز أن يكون شخص واحد وكيل عن الطرفين، يعني المعروف أنه الرجل يجعل وكيل عنه والمرأة تجعل وكيل عنها، هل يجوز لوكيل واحد يكون هم وكيل عن الزوج ووكيل عن الزوجة؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك، يجوز أن يكون شخص واحد وكيل عن الطرفين اللي هو الرجل والمرأة، بأن يكون وكيل عن الزوجة بإيقاع الإجاب عنها ووكيل عن الزوج في طرف القبول عنها. نعم، لعل قائل يقول ما يوجد إحنا الإجاب والقبول متغايرات، والوكيل الواحد كيف يحصل منه إجاب وقبول في آن واحد؟ الإجاب والقبول متغايرات والوكيل الواحد ما يحصل بيناته تغاير، غير عندنا الموجب طرف والقابل طرف آخر، إذا كان وكيل واحد كيف يصح والإجاب يغاير القبول؟ أجابوا عنه الفقهاء، يكفينا التغاير الاعتباري، يعني هو وكيل باعتبار ولحاظ الزوجة من جهة وطرف، وهو وكيل ثاني بلحاظ واعتبار الزوج من طرف ثاني، هذا يسموه تغاير اعتباري. يعني شنو معنى التغاير الاعتباري؟ يعني باللحاظ، بلحاظ الزوج هو وكيل، بلحاظ الزوجة هو وكيل ثاني مو وكيل واحد، وإن كان هو بالواقع الخارجي هو وكيل واحد. لهذا قال يجوز أن يكون شخص واحد وكيل عن الطرفين، يعني الرجل والمرأة، وكما قلنا يكفينا التغاير بين الموجب والقابل باللحاظ والاعتبار، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، يعني يجوز الزوج هو نفسه يأخذ وكالة عن المرأة ويعقد لها لنفسه، يقول مثلا زوجت موكلتي هند لنفسي، ثم بعد ذلك يقول قبلت الزواج لي، هذا جائز لا مانع منه، يجوز أن يكون الرجل وكيل عن المرأة في أن يعقدها، يعقدها يعني يجر عقد الزواج لها لنفسه، كما لو أخذ وكالة عنها في تزويجها لنفسه. وعندنا مورد آخر أنه مثلا الزوجة تقول للوكيل زوجني، أي رجل؟ هذا إذا استفاد من العموم أنه من ضمن الرجال الداخلين في العموم يجوز أيضا أن يزوجها لنفسه. فيقول إذا كان هو رجل في وكيل في ضمن الرجال وافتهم العموم أنها تريد منه ذلك، هذا أيضا الفقهاء يذكرون من الموارد اللي يجوز أن يعقد للمرأة لنفسه. نعم المصنف قال وإن كان الأحوط استحبابين أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد. بالبداية المصنف أفتى قال يجوز، ثم بالأخير احتاط استحبابين، قال الأولى يعني الأحوط استحبابين أنه لا يتولى شخص واحد كل طرفي الإيجاب والقبول. لماذا؟ هذا رعاية لقول بعض الفقهاء بعدم الجواز. لماذا؟ لأنه بعض الفقهاء اشترطوا وجود تغاير حقيقي بين الموجب والقابل، مو شخص واحد يكون هم موجب وقابل، لا اشترطه التغاير الحقيقي. أما ما ذكروا الفقهاء الآخرين أنه يكفينا التغاير الاعتباري اللحاظي، هذا قالوا ما يخرج عن الواقع كون الموجب والقابل هو شخص واحد، والاعتبار واللحاظ ما يغير من الواقع شيء. فلهذا المصنف خروجا عن شبهة الخلاف ما يريد يخالف هؤلاء الفقهاء اللي ما جوزوا أنه يكون شخص واحد يتولى طرفي العقد أنه يكون موجب وقابل، قال الأحوط استحبابا رعاية لقول هؤلاء الفقهاء وخروجا عن شبهة الاختلاف معهم أن لا يتولى الشخص الواحد كلا طرفي العقد للذين اشترطوا وجود التغاير الحقيقي بين الموجب والقابل. نعم الآن وصل حديثنا إلى بيان كيفية صيغة العقد الدائم. الصيغة اللفظية يعني نقصد به اللفظ اللي يقع به العقد الدائم. نعم مسألة 973، إذا باشر الطرفان العقد الدائم، بمعنى المباشرة بمعنى التولي، إذا تولى الطرفان الرجل والمرأة إجراء صيغة العقد الدائم، والعقد الدائم كما قلنا هو الغير محدود بمدة، وبعد تعيين المهر عينوا المهر بيناتهم مثلا 5 مليون دينار عراقي، قالت المرأة مخاطبة للرجل زوجتك نفسي، هاي صيغة الإيجاب، زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، الصداق بمعنى المهر المعلوم يعني الذي علم تعيين بيني وبينك اللي هو 5 ملايين دينار عراقي، يكفي ذلك. احنا من اشترط ذكر الصيغة من اشترط في ذكر الصيغة ان اشترط نذكر المهر في ضمنه، يكفي الرجل والمرأة يتفقون ويتقاولون على المهر قبل العقد، ماكو مانع منه، بل حتى لو قالت فقط زوجتك نفسي هم يكفي، ويكفي انه بيناتهم موجود الصداق معلوم ومحدد سابقا. ويقول الرجل من دون فصل، ليش قال المصنف من دون فصل؟ لأن يشترط الموالاة بين صيغة الإيجاب والقبول كما اشترطناها في عقد البيع، لابد ما يوجد فاصل زمني طويل. هسه يبقى السؤال إحنا هاي الموالاة كيف نحددها؟ نحددها بالصدق العرفي، يعني مثلا هي تقول زوجتك، هو ورا دقيقة أو 3 دقائق يعني بين ما تهيأ وتحضر للكلام قال قبلته، هذا كافي، لأنه يشترط بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح وجود الموالاة العرفية. نعم بدون وجود فاصل زمني طويل يضر بالموالاة والتتابع بين صيغة العقد، صيغتي العقد بين الإيجاب والقبول. أما إذا هو مثلا هي قالت زوجتك نفسي، هو بعد مرور ساعة كاملة قال قبلت، هذا لا يصح العقد. لماذا؟ لأنه وجد فاصل زمني طويل. لماذا؟ لأن حتى العرف من ينظر يقول وين الزواج؟ أنت قبلت على ماذا؟ نعم قبلت على ماذا؟ فما يقع بصيغة عقد. نعم فلو قال وقال الرجل من دون فصل معتد به، ليش المصنف قال معتد به؟ لأنه مر الفاصل يكون بأمر طبيعي. يعني شنو فاصل طبيعي؟ مثلا شخص عطس أو هذا صار فاصل بالعطاس، أو شخص مثلا شرب ماء، أو شخص تهيئ للكلام. هذن الفواصل الطبيعية العرف يختفرهن. يعني شخص راد يقول قبلته مثلا وعطس، أو صار عنده سعال، أو توقف ارتاح وقال قبلته، هذن فواصل معتد بها، العرف يقبلها، مختفرة كما يعبر عنها الفقهاء. أما الفاصل الزمني الغير المختفر مثل الساعة أو النصف ساعة أو حتى الربع ساعة مرات الظهر، ما دام العرف يقول ماكو موالاة، لهذا المصنف قيد معتد به، يعني معتد به عند العرف. قال الرجل قبلت التزويج، صح العقد. نعم نعم ما يخالف، بس وقعت منه الصيغة، إذا صيغة وقعت وصحيحة وهو قاصد العقد ماكو مانع، الزواج يقع صحيح. قصدنا بالفاصل انه يعني فاصل زمني، مو قصدنا مثلا الفصل بنحو التردد او تقطيع الكلام، لا، الفاصل قصدنا السكوت الطويل اللي يضر بالموالاة. هذا مر علينا نظيره وين؟ صيغة البيع. نعم. ولو وكلا غيرهما، يعني الرجل أعطى وكالة لرجل يجري له الصيغة وهي صيغة القبول، وأعطى وكالة المرأة لإجراء الصيغة. طبعا تلاحظون المصنف قال إنه الزوجة هي تقول صيغة الإيجاب، نعم، لأن هذا المصنف عنده الأحوط إن المرأة هي تقوم بصيغة الإيجاب والرجل يقوم بصيغة القبول، هذا على نحو الاحتياط. لكن وإن كان الأقوى جواز العكس، يعني لو الرجل هو قال زوجتك نفسي والمرأة قال قبلته، عند العقد صحيح، هم الأقوى يجوز، بس هذا الموافق للاحتياط، لأنه الروايات ذكرت أنه المرأة تقول زوجتك نفسي، لكن هذا مو يعني أنه لو وقع الصيغة الإيجاب من الرجل فالعقد باطل، لا، هذا موافق للاحتياط. لهذا عند المصنف الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب المرأة والقبول من جانب الرجل، وإن كان الأقوى جواز العكس، يعني حتى لو الرجل قال زوجتك نفسي والمرأة قالت قبلته، النكاح عنده صحيح، لأنه قد الشخص أول ما يقرأ العبارة يقول إنه لابد الإيجاب شرط، شو يكون مين؟ من المرأة، بس هذا مو شرط، إنما هو موافق للاحتياط. لو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا، الآن المصنف يريد يبين لنا صيغة الوكالة، إذا أكو وكيل على الرجل المرأة شلون تقع صيغة الوكالة. فقال وكيل المرأة زوجت موكلك أحمد، لأن هو جاي خاطب وكيل منه الزوج، هو وكيل عن المرأة جاي خاطب منه وكيل الزوج، يقول له زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، أو يقول زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد على الصداق المعلوم. هاي الصيغة صيغة الوكالة صحيحة. وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به، عاد المصنف هذا الاشتراط لأنه جاي يأكد على الموالاة. قال قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم، يعني على المهر الذي اتفقنا بينه وعلم بيننا، صح العقد. والأحوط الأولى تطابق الإيجاب والقبول، مثلا لو قالت المرأة زوجتك، فعلى الزوج أن يقول قبلت التزويج. المطابقة يعني المشابهة، هي ماذا قالت؟ صيغة زوجتك، ما قالت أنكحتك نفسي، هو فلابد من باب الاحتياط الأولوي، هو من يقبل شي يقول قبلت التزويج، حتى يقول زوجتك نفسي قبلت التزويج، هاي سموها المطابقة المشابهة بين صيغة الإجابة والقبول، بس هاي ما مشروطة أو ملزمة، إنما المصنف أخذها على يا باب الاحتياط الأولوي، يعني ولا يقول قبلت النكاح. أما لو قالت هي أنكحتك نفسي، هو ماذا يقول؟ قبلت النكاح. أما لو قالت زوجتك نفسي وهو قال قبلت النكاح، العقد صحيح، لكن هو خلاف الاحتياط الأولوي. نعم. قال والأحوط الأولى تطابق، يعني تشابه صيغة الإجابة والقبول، مثلا لو قالت المرأة زوجتك، فعلى الزوج أن يقول قبلت التزويج ولا يقول قبلت النكاح مثلا، بل هو لو قال قبلت فقط وسكت هم يكفي ذلك. نعم. أي نعم.
إذا هم موجودين فعلاً بعد شنو الداعي
للوكالة؟ لا، الوكالة مو قصدنا في مورد فقط الحضور، الوكالة إلى فوائد متعددة. مرة الرجل والمرأة حاضرين بس هو ما يريد يباشرون العقد، أما عندهم تردد أو خجل أو ما شابه أو ما يعرفون يتلفظون الصيغة يخلون وكلاء، هاي في مورد حضورهم. والوكالة تجي فائدتها الكبرى في مورد عدم الحضور، مثلا الزوج في بلد والمرأة في بلدة أخرى، هذا تجي فوائد الوكالة. فالوكالة فوائدها مطلقة في الحضور وعدمه، في الرغبة وعدمه. والوكالة ما تجري فقط في موارد الاضطرار، حتى موارد الاختيار. يعني مو شرط أنه ما يصير الوكالة إلا بمورد التعذر أو التعسر، لا، فقها ما يشرطون ذلك. الوكالة صحيحة مطلقا بالحضور وعدم الحضور، بالاختيار وعدم الاختيار، مورد الاضطرار والتمكن وعدمه، مطلقا يجوز. نعم تفضل. نعم، ما يشترط في العقد النكاح، إنما من باب الاستحباب. إن شاء الله يأتينا هذا نذكره، المصنف يذكره باب الطلاق. إحنا مذهب الإمامية عندنا مستحب أن يحضر شاهدين عدلين في صيغة عقد النكاح، بس عندنا واجب وملزم حضور شاهدين العدلين في الطلاق. مذاهب الفقهية الإسلامية الأخرى عندهم بالعكس، عندهم واجب حضور شاهدين عدلين بالنكاح، وعندهم غير واجب حضور الشاهدين العدلين في الطلاق. لهذا يوجد في أحد الأحاديث عن الإمام الصادق يقول: تركوا ما هو الألزم واشترطوا ما هو ماذا غير ألزم. يعني الألزم بالطلاق أنت تجيب شاهدين عدلين، لأن هذا انفساخ عقدة نكاح تترتب عليه آثار مثل حلية الاستمتاع وغيره. والغير الألزم اللي هو النكاح اللي يكفي به تراضي الطرفين، حتى لو ماكو شهود ألزموا به حضور ماذا؟ الشهود. نعم، عندنا يستحب حضور شاهدين عدلين يشهدون عقد النكاح لغرض الإعلان من باب الاستحباب، بس مو من باب الإلزام. نعم، صيغة العقد غير الدائم. الآن نتكلم عن عقد المتعة اللي هو عقد النكاح المؤقت. قال المصنف مسألة 974: إذا باشر الطرفان يعني الرجل والمرأة العقد الغير دائم، يعني الغير المحدد بالمدة اللي هو كما نسميه العقد المنقطع أو عقد المتعة، بعد تعيين المدة والمهر. ليش المصنف قال كون يعينون المدة لمدة شهر أسبوع يوم ويعينون المهر؟ لأن رح سيأتينا إن شاء الله في ضمن شروط صحة عقد النكاح المنقطع لابد من تعيين المدة والمهر، ولابد من ذكرهم ضمن صيغة العقد. شرطين تعينهن قبل العقد وتتفقون عليهن ويصير تراضي بين الطرفين وينذكرن بالصيغة، رح يأتينا إن شاء الله. أما إذا عينوها وما ذكروها بالصيغة فالعقد غير صحيح. نعم، قال: فقالت المرأة: زوجتك نفسي في المدة المعلومة اللي هي مثلا أسبوع أو شهر على المهر المعلوم. لهذا تلاحظون المصنف ذكر المدة والمهر وين؟ ضمن صيغة العقد. نعم، المهر المعلوم يعني الذي علم بيناتنا واتفقنا عليه، مثل 100,000 أو 150,000 وما شابه ذلك. نعم، هذا هاي الصيغة راح تأتينا إن شاء الله بعقد النكاح الصح المنقطع، بس ما صح بعقد النكاح الدائم على الأحوط لزوما على رأي المصنف.
إذا بعقد النكاح الدائم من باب أولى ضافل
إذا 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 قال إذا قال زوجتك نفسي وأضافت متعتك نفسي، يعني يصبح كلمة متعتك نفسي لغوا لا فائدة منها، يكفينا زوجتك نفسي. نعم، طبعا هاي الصيغة تصح فقط بالمنقطع، لأن المنقطع معناه هو التمتع، لأن التمتع مقصودنا به تمتع لمدة مو تمتع مطلقا. صحيح النكاح الدائم به تمتع بالاستمتاعات، بس هذا دائم مو لمدة. بعض الفقهاء عند صيغة متعتك نفسي تصلح في الدائم والمنقطع، المصنف دام ظله عند تصلح بالمنقطع بس ما تصلح بالدائم على الأحوط لزوما عنده. نعم، ها أيد تصح صيغة صحيحة، انكحتك نفسي زوجتك نفسي هاي تعتبر صيغة إيجاب صحيحة، بس بالدائم هم يصح وبالمنقطع هم يصح، ماكو مانع، بس صيغة متعتك نفسي المصنف عنده بها تفصيل. نعم، وقال الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج صح العقد ولو وكلا غيرهما، يعني الرجل والمرأة وكلوا غيرهم في إجراء صيغة عقد النكاح المنقطع الغير دائم، فقال وكيل المرأة زوجت موكلك، لأن هو جاي يحكي ويا من ويا وكيل الزوج، موكلتي، أو قال زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم صح العقد. ويقول وكيل الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج لموكلي هكذا، يعني شنو هكذا؟ يعني على المدة المعلومة على المهر المعلوم صح العقد في عند ذاك. نعم. إذا أنتم متفقين بها ضمن العقد يكفي تقول المدة المعلومة بيناتنا، إذا ما متفقين بها ضمن قبل العقد يسموها المقاولة، ما متقاولين قبل العقد لابد تذكر ضمن العقد. أي سنة هي تقول زوجتك نفسي لمدة سنة بمهر 100,000 دينار عراقي، هذا هاي الصيغة الصحيحة. إذا ما متقاولين قبل منه قبل العقد وما متفقين، إذا متقاولين ومتفقين يكفي المهر المعلوم المدة المعلومة. نعم. أي نعم. ينفسخ لا العقد بعد ينتهي مفعوله، راح يأتينا إن شاء الله عقد النكاح المنقطع ما بيطلاق ينتهي مفعول النكاح بانتهاء المدة، هي بعد انتهاء المدة تلزم عدة إذا كان مدخول بها. نعم. أو عندنا طريقة ثانية ذكرناها وهي أحسنتم أن يهبها المدة، يعني يقول المتبقي من المدة وهبته لك، من يتلفظ هاي اللفظة هو واجب عليها هي تلزم العدة إذا كان مدخول بها. نعم. شروط العقد مسألة 975. يشترط في عقد الزواج أمور، أولا العربية مع التمكن منها، ما يشترط في ضمن عقد صحة عقد الزواج أولا العربية للشخص اللي يتمكن يتلفظ من اللغة العربية. طبعا المصنف رأيه العربية ما مشروطة في العقود إلا في النكاح، لأن أكو روايات ذكرت لفظة إنه لفظة أن يقول زوجتك نفسي، فوقع خلاف عند الفقهاء هاي العربية مشروطة بلفظة زوجتك نفسي لو تجري بصيغة أي لغة. المصنف يرى أكو قوة بالدليل فلهذا احتاط لزوما، قال المتمكن من العربية ما يجوز يتلفظ غير لغة كون يأتي بها بالعربية. نعم على الأحوط لزوما، ومثل العربي اللي يقدر يتلفظ بالعربي هذا ما يحق له يتلفظ باللغة الفارسية والإنجليزية أو غيرها، ما يحق له على الأحوط لزوما، ويكفي غيرها من اللغات سواء كانت الفارسية أو الإنجليزية أو غيرها المفهمة لمعنى النكاح، يعني اللي نستفاد ونفهم منها معنى وجود صيغة عقد الزواج بالإجاب والقبول، اللي يفهم منها معنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها، للشخص الغير متمكن من أن يتلفظ باللغة العربية مثل الشخص الغير عربي وما يقدر يتلفظ عربية، يقدر مثلا هو فارسي يقدر يجريها بالصيغة الفارسية؟ الجواب نعم، بس بشرط كون يأتينا ألفاظ حسب لغته يفهم منها الزواج والنكاح، هذا ما. وكذلك الشخص الإنجليزي يجيب لنا ألفاظ إنجليزية يفهم منها معنى زوجته أو أنكحتك، هذا كون يفهم منها. طيب إذا كان هو ما متمكن من العربية بس متمكن انه يجعل وكيل عنه يجريها باللغة العربية، هل يشترط التوكيل او لا يشترط؟ المصنف لا يوجد عنده اشتراط للتوكيل، يجوز غير المتمكن من العربية يجريها بصيغة اللغة مالته حتى لو كان متمكن من ان يوكل غيره باجراءها بصيغة العربية، لهذا قال والتزويج لغير المتمكن منها أي العربية وإن تمكن من التوكيل، يعني عند مصنف الوكالة شبيهة وغير ملزمة. نعم. ثانيا القصد إلى إيجاد مضمون العقد. نعم تفضلوا. هو عربي وما يعرف؟ أي إذا ما يعرف يتلفظ الصيغة يكون يوكل، إذا يعرف يعني ما يعرف شنو معنى الزواج؟ هو كيف لغة، هو كيف اللغة فارسية مثلا وما يعرف معنى بالفارسية زوجتك؟ كيف ذلك؟ ما يمكن تعقله. إذا هو عربي يفهم العربية، وإذا هو فارسي يفهم الفارسية. يعني الفارسي يفهم معنى زوجت ننكحت مثل ما العربي يفهم هذا. أما إذا حسب قولكم ما يفهم شنو معنى الصيغة ويريد الزواج، هذا لازم يوكل غيره، لأن إحنا راح يشترط عندنا أنه لابد بالصيغة قصد المعنى. هسه راح أنا مصنف ذكره قصد إيجاد مضمون العقد. يعني إذا شخص يتلفظ زوجتك وما يفهم شنو الزواج، هذا غير كافي. لازم يفهم أين، بس ما يعرف يتلفظ، ما يعرف يتلفظ، ما يصير، ما يصير. إحنا عندنا اللي يعرف اللفظ يعرف معناه. أنتوا حسب سؤالكم تقول يعرف اللفظ وما يعرف معناه، هذا ما يمكن تعقله. لأنه مثل هكذا شخص ما يسمى عالم بالوضع. الشخص اللي يعرف هسه الآن أنا عربي، من يذكروا لي زواج أفهم شنو معنى الزواج. الفارسي هم يفهم شنو الزواج، وإلا كيف يفهم الزواج معنى وما يفهم لفظا؟ هذا ما يتعقل. أي نعم، أي يجيب لغة فارسية قريبة لهذا المعنى. لأن من يسألني يقول أنا كيف أتزوج، نقول له الزواج باللغة الفارسية، نشرح له إن المرأة تقول زوجتك نفسي، تقصد الزواج والعلاقة والرباط بين الرجل والمرأة. فهي فتجيب لفظة فارسية قريبة لهذا المعنى، كافي اللفظ اللي تلفظه هو كافي هذا اللفظ. لهذا المصنف قال يكفي في غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح على لغة مالته، هو هذا كافي. أما يجيب لفظة يتلفظها وما يعرف معناها، هذا ما يتعقل، لأن اللي يعرف اللفظ يكون يعرف معناه. هذا معروف، هذا لأنه إحنا مدرسنا أكو علاقة لزومية بين اللفظ والمعنى. إذا شخص عرف اللفظ يعرف شنو معناه، وإذا عرف اللفظ وما يعرف معناه هذا يسمو غير عالم بالوضع. مثل أنا عربي يذكرون أمامي كلمة فارسية، يذكرون لفظها بس ما فهم معناها، هذا معناه أنه أنا غير عالم باللغة. أي نعم، نعم صحيح، هاي موجود يذكروها الفقهاء، أنه الغير قادر على التمكن بلفظة التكبير يأتي بما يوازيها بالمعنى. نعم، بس الأفضل أن يذكر كلمة الله فيها إذا كان متمكن. إذا كان ما يقدر يقول أكبر يجيب ما يقاربها مثل أعظم أعلى، هذا يذكره الفقهاء أيضا. بالعقد النكاح المصنف يقول يجيب لنا لغة لفظ هو يفهم معناه وقريب لمعنى النكاح والتزويج، هذا كافي. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في القصد إلى إيجاد مضمون العقد، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.